الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، على آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الليالي الفائتة بدأت الحديث على هذه الآية المباركة، والواقع كل الإنسان يطل فيها الحديث، هي كل آية من كتاب الله معجزة لحبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قائمة بنفسها. كل آية من تتسمى آية لأنها علامة على أن محمد رسول الله، وعلامة على أن هذا الكتاب من عند الله، وأن البشر لو اجتمعوا ما استطاعوا، حتى لو جمعوا معهم الجن والشياطين وكل الخلق، كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا. لكن هناك آيات من بين هذه الآيات، ما أقول يعني مثل الشمس مع القمر أو القمر مع النجوم، لأنها في الواقع كل واحد تعتبر شمس باردة ظاهرة لا سحاب دونها ولا جتام في رائعة النهار، في رائعة النهار لا يعمه عنها إلا أعمى، وكأنها تقول: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأصغر كلمات من به صمم. فإذا كان أحد لا يستفيد من هذه الآيات ولا يراها بهذا المرأة، معناه إنه ما هو ذاك الرجل، حتى ولو كان له عقل من أكبر العقول في نظر الناس. هذه الآية يعني تقدر تسميها آية الكون أو آية فقه الكون. ما هو الناس فقهاء الفلاسفة ويسمونهم حكماء وغيرهم من يبدون عن سر الكون، يبحثون عن سر الكون ويبحثون عن سر الحياة وعن سر وجود الإنسان. ما تحتاج كذا البحث. إنما هذه الآية تكون سر الكون، يعني كقوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كن كامل مجتمع في هذا المقام. لما تسمع في هذا المقام: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ينفروا ليش؟ عشان يحملوا السراج من أهلي، يحملوا النور الوضاء من أصحابي، يحملوا النور الوضاء من حملتي، ليميلوا به الطريق إلى الخلق، لأن كل الناس ناس تعني الحمل، فينفر ذوي الاستعداد لحمل الغاية والفقه في دين الله، الذين أراد الله بالخير ليحملوا هذا الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هناك آيات هي يعني كل آية تعتبر أمة كاملة، يعني مثلا لو انتقلت أنا من هذا المقام إلى آيتين في سورة النساء، سورة النساء آيات كثيرة، وكل آية منها مشتملة على حكم وأحكام لا حصر لها، كل آية منها. لكن لما تيجي تقرأ: يا أيها الذين آمنوا، لا قبلها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قاعد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم يضرب أمثلة مثل وراء مثل ليبين أن الذين يعرضون عن هذا الكتاب ليبتغوا الحكمة في غيره أو النور في سواه، يقول ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، كل ما سوى القرآن والسنة طاغوت، كل تحكيم والإتيان بنظام يعارض كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما دل عليه قواعد الكتاب والسنة مما استنبطه العلماء كما قال في نفس الآيات ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه فيهم. ألم تر إلى الذين يزعمون يعني يدعون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة وصائب ما لها حصر ولا عد. فأتي هؤلاء الذين ينحرفون عن كتاب الله وعن سنة محمد فكذا إذا أصرت مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم يقول فلا وربك، الآية التي ذكرتها البارحة، فلا وربك لا يؤمنون لا يكونون مؤمنين حقا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الكتاب هذه الآيات الآيتين الأوليين ابن تيمية رحمه الله قام وألف كتيب ما هو كبير بالحيل سماه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. ابن تيمية رحمه الله أحد العلماء الأبدال الفقهاء أخذ هاتين الآيتين وجعلهما قاعدة لكتاب له ما هو كتاب كبير رسالة سماه السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية ليبين أن الاستمساك بهاتين الآيتين هو السبب لفلاح الراعي والرعية. فالراعي اللي يدور الانفصال عن كتاب الله يبحث في قصب طواغيت أو قليل من سر لا يريد الصلاح لنفسه ولا لقومه، والرعية التي لا ترضى بكتاب الله ولا بسنة رسول الله لا تريد الإصلاح لنفسها ولا سعادة يومها وليلها ووقائها ودارها ونهارها وليلها لا تريد. ويأسس هذا الكتاب اللي هي السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية ليبين حق الوالي الأول حق كتاب الله وحق سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحق الناس وحق الراعي وحق يبين مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولنبيه ولعامة المسلمين وخاصتهم يعني أمة مصلحة كنتم خير أمة أخرجت للناس يعني خيرها للناس خير الناس للناس هي أمة محمد التي لم تنحرف فتلعن بعض الصحابة وتترضى عن بعض الصحابة أو تنحرف فتؤمن ببعض النبيين وتكفر ببعض النبيين أو تنحرف فتؤمن ببعض الكتب النبوية الإلهية وتكفر ببعض الكتب الإلهية. ولكنهم يقولون آمنا بالله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد وصف الله وصفا دقيقا لا يستطيع أن يأتي أحد بهذا الوصف غير من غير فطر السماوات والأرض. سيبين الذين يستمسكون بالإيمان والكتاب والسنة
كأنهم يمشون في ضوء مصباح لا نظير له في الضياء. ربنا ضرب له مثل
للضوء اللي يأتي لحامل هذا الكتاب ولحامل هذه السنة والمستمسك هذه الشريعة. الله نور السماوات، هذا مثل. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء. ثم يقول يبين النور منين يخرج، في بيوت النفس، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة. ما هو لا تلهيهم تجارة عن الفقراء، لا، ما هو لما يقول لا تلهيهم تجارة ما هو معناها فقراء ما عندهم تجارة تلهيهم، لا، قد تكون عندهم تجارة وتكون تجارة واسعة ولكن يشتغلون فيها، فإذا سمعوا المنادي ينادي الله أكبر تناسوا كل شيء من تجارتهم ودنياهم، كما تقول الصديقة بنت الصديق حبيبة الله وحبيبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحبيبة المؤمنين، إذ كان النبي يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. النبي كان يحدثنا فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. خلص أقبل على الصلاة كل يدي، أقبل على الصلاة بكل يدي. يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها الرجال لا تلهيهم تجارة، قد تكون لهم تجارة ولكنها لا تشغلهم، وقد لا تكون لهم تجارة. والعربي يقول، العربي يقول مثلا، أنا ضربت له مرات أمثلة كقول بريء الخيط لما يقول على جمل يصف الناقة اللي يسافر بها يقطع بها أطراف جزيرة العرب من أقصى الجنوب لأقصى الشمال ومن الغرب للشرق، ثم لا يكتفي بذلك فليذهب إلى أنطاكيا وإلى بلاد الروم وإلى قصر الروم، ثم علشان يطلب ملك أبيه ويطلب من ملك الروم مساعدته من أبيه على ناقته، ويعرف كل نقاط الطرق في جزيرة العرب، فيقول أنا جملي إذا وليت به محلي من طريق من طرق اللي أنا أمشي عليها، يقول على لاحب، لاحب يعني طريق، على لاحب يعني على طريق، نقتي أنا أركبها وامشي على طريق، على لاحب لا يهتدى بمناره. فواحد يقول إن عليه منار بس ما يهتدى به، لا، لا، واحد يقول لا اهتداء ولا منار، لا عليه منار ولا عليه طريق للهدى، على لا، ومنه قوله تبارك وتعالى على ما للظالمين، ما للظالمين من حميم، ما يعني قريب ولا صديق ولا مدافع، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أصل لو كان وجد ما وجد لطاعة، لو كان في حميم وفي شفيع ما نفع ولا الذرة، لأنه لا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا عن حبيبي إلا من رحم الله. أهل الإيمان هم الذين ينفع الله بعضهم ببعض، الصالحين يشفع بعضهم ببعض يوم القيامة، وينفع الله كل واحد مع أحباب من الصالحين، ينفعه الله إلى الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رحيم. يعني أهل الخير والبر ينفعهم الله بإيمان أهلهم وبإيمان بعضهم إذا آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، الله يعلي درجات الضعفاء في العمل إلى درجة الأقوياء في العمل، وما نقص من أصحاب العمل القوي شيئا، وما ألتناهم من عملهم من شيء، وما أنقصنا السابقين من عملهم من شيء، رفعنا درجات المتخلفين إلى درجات السابقين لأنهم ينفعون على منهج آبائهم وإن قصروا. يضرب الله مثلا فيقول هنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. اسمع، اسمع المقابل، مقابل الضوء اللامع والسراج المنير الوهاج، اسمع مقابل، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. واختار الظمآن مع أن كل من رأى السراب يحسب يعرفه سراب، يظن أنه ماء، حتى ولو كان مملوء البطن ماء. يعني لو كان إنسان مملوء بطنه من الماء وريان ريان رويان تماما تماما، يشوف السراب قدامه في وقت من الأوقات إذا ركبت سيارتك أو مشيت في طريق على سلك ولا غير، شوف السراب يحسبه إيه؟ أنت تبي تحسبه ماء أو أن تشوفه؟ ولكن لكونك ما أنت ظمآن ما يجلبك ولا يحملك الذهاب إليه، ولكن العطشان الشديد العطاش الظمآن الشديد الظما هو اللي قلبه متعلق بالماء، فعندما يرى السراب يحسبه ماء فيجيء إليه فلا يجد عنده إلا الموت، ثم يجد يوم القيامة الله يحاسبه يوم القيامة. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع حساب. اسمع مثل آخر، أوقى ظلمات، يعني هم ضياع في ضياع، ويا ليتهم ضياع وهم فتحين، يا ليت ضياع مع تفتيح عشان يعرفوا أنهم خربانين وأنهم ضائعين، لكن في ظلمات. وأعمالهم والذين أعمك أعمالك سراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع حساب. أوقى ظلمات في بحر لجي، هنا معجزة، لأن النبي محمد ما هو بحار عليه الصلاة والسلام، والعرب ما هم عارفين أنهم هل بحار في الأصل، بلادهم لا يكاد يوجد فيها نار يوصل الجزيرة، يمكن لا يشوف النار إلا ولا يشوف ما أحد يكاد يشوف النار، عيون دارية اللي عنده خير، وإذا اجتمعت الأنهار والسيول عمل الغزران شوية وهي رايحة. ولكن البحر وطبقات البحر طبقات الماء، من يعرفها للنبي الأمي إن طبقات الماء؟ إذا أنت لو جبت قدر ومليته ماء، قدر كبير ومليته ماء رائق، الماء رائق ما فيه كدر كدر، ونظرت فيه تشوف قاع القدر تماما كأنها مراية، لو حركت إيدك من أعلى الماء تحريكة خفيفة عثر يعمل موج ما تشوف قاع القدر، من طبقة واحدة تحريكة واحدة، من تحريكة واحدة تغطى تعم عليك قاع القدر، وكان مثبت مجرد تحرك أعلى الماء. فما بالك لو كان فيه الموج وفوق الموج موج وفوق الموج موج وفوق الماء سحاب، وش تبي تشوف؟ ربنا إذا أخرج يده لم يكد يراه، ما جاب شيء بعيد يدك اللي تقدر تحطها على عينك هكذا. لو حطت إيدك على عينك وانت في البحر هذا اللي ضرب الموج، والناس ما كانوا يعرفون أنهم في عصر قوما ما يعرفون إن البحر فيه موج عالي موج ظاهر وتحت الموج أمواج داخلية في وسط الماء، لكن لما تسأل الغواصين اللي وصلوا على اللؤلؤ أو سياد بعض السيادات هم اللي يعرفوك إن الموج إذا نزلت تلاقي ركود في الماء، ثم بعد شوية تلاقي موج آخر تحت، وبعد الموج الآخر تمشي تلاقي ركود في الماء، ثم بعد شوية تلاقي موج آخر. بيقولوا أعمالهم أوقى ظلمات في بحر لجي يخشى عميق يخشاه موج يغطيه، من فوقه موج طبقة ثانية من الموج فوق مفوتين، من فوقه سحاب، السحاب يبي يغطي حتى لو كان الشمس طلعة تغطي ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
ما يصير يستنير بأنوار كتاب الله إلا الذي يعتصم بالله ويضرح إلى الله أن يملأ قلبه نورا وإيمانا وعلما وحكمة، وأن يثبته على ذلك حتى يقاه وهو راض عنه. وضرب الله مثل للي يمسك القرآن واللي يحارب القرآن أو الذي لا يؤمن بالقرآن، وكل الناس ما لا تقول إنهم كثيرين، لا تقول إن العالم 400 مليار ولا ما أدري كم مليار من الآدميين كله ثلثهم أو ربعهم مسلمين، لأن إحنا نعرف إن كثير من المسلمين صلحاء في عبادة غير الله، كل قرية تجي فيها قبة واحد يطوفون حول والله ما يدرون عن اسمه ولا اسمه ولا اسم أهله، ولا يعرفون عن تاريخ ولا حق ولا ذرة واحدة، وإذا صارت المصيبة يا سيدي فلان سوي لي كذا، ينادونه بما لا يقدر عليه إلا فاطر السماوات والأرض، ويستجيرون به، هو عبد ميت ما يدرى هو في النار ولا في الجنة، ما يدرى هو في النار ولا في الجنة، وهو مسلم. ما بالك بغيره، ما بالك بالصلحاء الكفر اللي ما يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله.
فيقول أو من كان ميتان، اسمع، أو من كان ميتان فأحييناه،
معناه أن الإسلام حياة للقلب وحياة للإنسان، وصر حي بالمعنى الحقيقي ما دام هو يشهد شهادة الحق أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويؤمن إيمانا يقينيا بأركان الإيمان الست، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير شر،
هذا محي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أو من كان ميتا فأحييناه، فليستمسك بالإسلام حي، واللي يفرح بأحكام الشريعة حي، واللي ينقذ لشرع الله حي، واللي ما يبحث عن هدى في غير هدي الله وكتابه وسنة الرسول حي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كالناس في الجاهلية، كانوا ميتين في الجاهلية قبل أن يبعث الله لهم محمد صلى الله عليه وسلم،
رجال وعبلة وتجار وكبار وصغار،
ومع ذلك لا يساوون عند الله بعيضة. إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل بعثة النبي محمد،
نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرضهم وعجمهم غير بقايا من أهل الكتاب،
وعندما جاء النبي لم يكن بقي على دين الحق من دين عيسى عليه السلام والأنبياء السابقين إلا النذر اليسير، مثل ما ضربت لك مثل في حديث سلمان وهو حديث صحيح أنه لما بدأ يبحث عن الدين الحق قالوا له في الشام عند النصارى، فلما جاء لراهب في عمورية ونزل عنده أو في غيره نزل عنده وقال له أنا جيت أتعلم الدين، قال له ادخل معي، فوجده يطلب من الناس الصدقات، فإذا جمعوا الصدقات كانتها بأكياس حرقها في حس، ويطلع للناس على المنبر حقهم ويناديهم تصدقوا الناس فقراء الناس محتاجين، فإذا جمعوا الأموال كنزها. لما جمع مجموعات من الكم، فلما جيموت طلع سلمان لشيوخهم المجتمعين لدفنه، قال لهم هذا رجل ما يستحق الخير ولا الدفن، هذا رجل ما رأيت شرا منه، يأمركم بالصدقات فإذا أعطيتها كان ذاها ولا يصدق بها، ويأمركم بالخير وهو لا يفعل الخير، ما يفعل إلا الشر.
قالوا وش دليلك أنت؟ قال دليلي تعالوا لي كنوز اللي مجمعها حتى أنا كل ما ليه من ذاه وخصمه، وما يتزوجون الروم ما يتزوجون ولا عيال ولا مش بابي وش يجمعون فيه، ما دام والله أحد يبيك ولا واحد ياكل، إنما الشيطان سوى لهم أم لذلك كما قال الله عز وجل يكرمون الذهب والفضة وينفقونها في سبيل الله فبشروا من عذاب أليم على اليهود والنصارى ومن على شكلته حتى ولو كانوا من المسلمين.
فقال والله ما ندفنه، والله ما يستحق إلا الصلب، ويصلبون. ثم يبحث عن رجل حتى يدل على رجل من أحبارهم ويجيه ويقول له يا شيخ أنا جيت أتعلم الدين وأن صرت عندي فلان وأن وجدت الشرير بالحين وسوى، قال له اجلس. فلما قعد معه ما يجي يموت قال اسمع ترى، قال وصي بي وين اروح، ودلني على رجل صالح عالم يدلني على الله يدلني على ينجحني في الدنيا والاخره. فيقول له الراهب يقول له ان كنت تريد الدين فالدين عندي فلان، كانت بعيده، ويركب سلمان ويروح له قال وصاني فلان النادي عندك يعرفه، قال على الرحب وتعب يقعد معه ما شاء الله ليجلس،
وبعد ما يجلس معه ما شاء الله يجلس يجيه الموت، ولما جاه الموت قال وصيني وين اروح،
قال له ما بقي على وجه الارض احد على الدين الحق غيري انا وانت، اعرف يقول ما اعرف على وجه الارض احد على الدين الحق غيري وغيره، ولكن هناك في جزيرة العرب اظلهم زمان نبي يبعث بشريعة ابراهيم بالحنيفية، يبعث بالحنيفية السبعة ملة إبراهيم،
ويهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل، هل إحنا فيها دي، يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، في كتفه خاتم النبوة كزر الحجلة، في أمارات لا تخفى، يقول له في أمارات لا تخفى. فيقول أنا لما سمعت بهذا بحثت عن العرب، وجاي من فارس، من جاي من بلاد فارس نصفهات، فلما قال أنا بحثت بلاد العرب لعلي أدرك هذا النبي. فيقول كنت جمعت بقرات وغنمات من عمل، فجبت غنمي وبقري ولقيت تجار من كلب، قلت لهم تراني أنا ودي أجي بلاد العرب، بعطيكم غنماتي وبقراتي حلالي اللي موجود أبد بعطيه لكم مجانا، بس على أن تحملوني إلى بلاد العرب لعلي أدرك النبي الذي يأتي آخر الزمان. يقول فأخذوا مني بقراتي وغنماتي ثم ظلموني وباعوني عبدا. يقول إن لما باعوني جاء واحد من اليهود اشتراني، فجابي إلى وادي القرى، فلما جئت وادي القرى وجدت فيه النخيل قلت هذه بلد النبي، لكن ما حاك في الحيل. يقول ما ملا قلبي وجلست فيها ما شاء الله نجلس سري، ثم باعوني على ابن عم له في المدينة هي فيه. يقول عندما أقبلت عليها ورأيتها أيقنت أنه أن هذه هي مهاجر النبي محمد، ما أصاب عندي أي ريبة لأنها هي البلد التي وصفها لي الراي. وجئت عند يهودي واشتغلت بالرخت عنده، في يوم أنا فوق النخلة أصلح وعمه سميه اليهود ده جالس تحت النخلة هو ابن عم الله، فسمعته يقول لصاحب واحد منهم يقول للثاني يا حظ بني قيلة، يعني الأنصار يعني الأوس والخزرج، يا حظ بني قيلة جاءهم محمد نبي هذا آخر هذا الزمان، نبي هذا الزمان. يقول فأخذت العروة بديت أخذني العرق، العرق وكتب عندي السكر إن كانوا يعرفون السكر يومها، ثم بديت أنتفض كنت أطيح وأسقط من فوق النخلة، ولما اهتزت نادني وش تعمل؟ نزلت وقلت أني مشغول وأثر عندي يعني كذا، تسمحوا لي أمشي شوية أسريع، وأنا ودي كاتم عليهم طبعا، وكان قد وصل إلى قضاء، فجئته فوجدته جالسا وأبو بكر واقف يظلل عليه ما عرفته، ولكن اللي يجي وأبو بكر واقف يستقبل الناس والرسول جالس، والرسول جالس عليه السلام حتى الشمس استدارت على أبي بكر والناس يقبلون، فقالت الشمس النبي، فأقبل أبو بكر يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفت أنه رسول الله. فقلت يا محمد إنك رجل غريب ومعك قوم غرباء، وإنه تصدق علي بالصدقة، فهذه الصدقة هي لكم. فأخذها النبي وأعطاها لأصحابه وقال كلوا فإني لا أكل الصدقة. فقلت في قلبي هذه واحدة. فلما تحول من بني عمرو بن عوف إلى المدينة جئته ومعي تم، وقلت يا محمد هذا تمر أهدي إلي، فأخذه وأكل منه وأعطى منه أصحابه. فقلت هذه الثانية، ثم يذهب يدفن أحد أصحاب عثمان بن مسعود رضي الله عنه، لأن أول ميت في المدينة من المهاجرين في البقيع. فجئت إليه وأخذت أنظر وأدور حوله، وهو عليه شملة، النبي عليه شملة طوله في البقيع، فأخذت أدور حوله فأحس النبي أني أتثبت عن شيء فيه، فرفع عن خاتم النبوة. فيقول فنظرت إليه فإذا خاتم النبوة في غضروف كتفه كزر الحجلة، فأقبلت أقبله وأبكي وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه قصة سلمان، قصة سلمان يعني ما كان على وجه الأرض مسلمين إلا واحد أو اثنين الذين يعرفون الكتاب ويؤمنون به. يقول ربنا أو من كان ميتا، الواحد منهم يأخذ بنته إذا صار منها 18 ولا 19 ولا 20 من شدة الغيرة، إذا بنته يعني خلاص دانت ونضجت وكملت وتنهلت وصارت مطلوبة للخطاب، سحبها من يدها ويكون حفر لها حفرة في البر ويسحبها ويتشب عينها ويدفنها وهي حية ويغطى عليها تراب ويروح مخافة أن يناله عار من جهتها.
وربنا يقول وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، لأن هذا كان عمل يائدون المرأة في الجاهلية،
وأعمل ما لها حد في الجهل والخبث والضلال. الواحد منهم يقول عمر عن نفسه كنت أعمل إله من العجوة وأبدأ أركع له وأسجد له وأضرع له وأدهد. نسوي عمر لصانع صانع التمثال من التمر ويبدأ يركع له ويسجد له ويدعوه، فإذا انتهى وجع أكل الإله حقه،
أكل الإله حقه. هذا كان عملهم في الجاهلية، يعني شيء خسيس، فكانوا ميتين بمعنى الموت الحقيقي. فلما أهتدوا بهدي كتاب الله صاروا أحياء وفي نور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يقول وكذلك وجعلوا لله مما ذرأ مما خلق وبرأ ونسب في الأرض، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. جعلوا لله
يعني الله هو اللي خلق كل شيء وله كل شيء. فيقول لواحد منهم عنده مثلا عامل له 4 حياض شعير أو 6 حياض شعير أو دخ أو رز، قليل كانت الحنطة في بلاد العرب، يعني في الحجاز خاصة وفي مكة خاصة، أما نجي كان موجود فيها في اليمن، كان موجود فيها حنطة في اليمن موجودة وبكثرة، كان فيها تغذي أهل مكة بالحنطة في الجاهلية قبل الإسلام. فكانوا يزرعون ويعملون حياض ويقولوا الحوض هذا للات، والحوض هذا للعزة، والحوض هذا لمناة، والحوض هذا لنائلة، والحط هذا لإثار، والحط هذا لله. فيجعلون لله نصيبا من حرثهم وزروع أنعامهم، وكذلك الغنم والبقر هذه لله وهذه للأصنام. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. عيالتهم بالبلواهم من جهلهم يقفون عند هذا الحد.
فكان إذا جاءت الريح من جهة إذا حصدوا حق الله وعملوه في حزب، ربطوه في حزب وعملوا حق الأصنام، عارفون إن هذا الحوض لله وهذا العزة هذه لمنات وهذه لكذا. فإذا جاءت الريح من جهة الحوض الله وحملت الحق حق رب حق الرب ورماته في أحواض الله فرح وقالوا الحمد لله الله ما له شيء هذا لأصنامه.
وإذا جاء حق الأصنام وجاءت الريح من جهته ورماته على حوض الله
قالوا لا نرد كل حزمة أهلها. جعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم فأما يحكمون.
ويقول 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعد 2
كل ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل 2 ومن البقر 2 كل ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. أنا الآن أكتفي بقراءة الآية وتفسير مفرداتها في قوله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ما يكون ولا يتأتى إن المسلمين يخرجون رجالا ونساء وصغارا وكبارا وينفرون من بلادهم إلى بلاد فيها علماء يطلبون العلم، لأنهم لو فعلوا ذلك لخلت بلادهم من حماتها وحفاظها وتعطلت مزارعهم ومتاجرهم ومصانعهم وأحوالهم. وطبعا نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولما واحد قال لواحد من المشايخ الكبار من السبعين اظن ما ادري هو سعيد بن المسيب واظن سفيان الثوري او غيره، واحد من الاولين من التابعين، لما قال له يا شيخ انت شيخ كبير جدا بهذا الحال وتروح تفتح لك دكان تبيع فيه الزيت، يقول هو كده لولا ذلك لتمندل بنا الملوك،
يعني يقول لو أنا أبعد عشان أنتظر تجيني من حبي الشرق ولا من غرب، كان يلعبوا بنا الناس لعبا ولا يعبؤون بنا ويسخروننا لأغراضهم. لكن نحمي أنفسنا بما يمن الله به علينا لنحمي وجوهنا، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى. فلو كان كل الناس يخرجون لطلب العلم، ولا كل الناس عندهم استعداد لطلب العلم، ما كل الناس عندهم استعداد لطلب العلم. أنا قلت البارحة في واحد يكون ضعيف البنية ولكن عنده من الفقه والعلم وسعة الإدراك لكتاب الله وسنة رسوله ما لا يدركه كبار الجبابرة في الجسم والقوة. وقد يعطي الله البسطة في العلم والجسم لرجل واحد كما قال طالوت، لما قالوا طالوت مش لا ما أعطيها مالا مثلنا، قالوا إن الله اصطفى عليكم وبسطكم وآتاه بسطة في العلم والجسم. فبعض الناس صالح لطلب العلم وحمله ونقله، وبعض الناس صالح لأن يحمل العلم وإن كان لا يفقه. بعض الناس يصلح إلى أن نحافظ مثل المسجل مثل الشريط، يحمل العلم، لكن الشريط ما يمكن يفسر الآية اللي موجودة فيه إلا إذا كانت مفسرة. التسجيل لا يزود ولا ينقص، اللي تحط فيه تلاقيه. ولكن والنبي يقول رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ألا فليبلغ في صحيح خطبة حجة حجة الوداع، فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ربما واحد ينقل العلم لكن ما يفقه، فيقراه على واحد يفقه تماما ويعرفه. فربنا يقول اللي عندهم قدرة لحمل العلم وطلب العلم يخرجون لطلب العلم ولولا فلولا نفر يعني ما هو تعرفون النفر، النفر يقول يوم النفر يعني الخروج من منى ثالث أو نفر من مزدلفة أو نفر من عرفات أو نفر الخروج صراعا، النفر الخروج الخروج المتسارع. فلولا نفر فلولا سارع من كل فرقة، ما تخرج أهل القرية كلهم ولا الجماعة كلهم ولا المسؤولين كلهم، وإنما من كل فرقة يخرج جماعة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني فرقة من الفرقة الكبيرة فرقة صغيرة، لأن حتى الطائفة تطلق على فرقة. فلولا نفر يعني خرجوا مسرعين لطلب العلم من كل فرقة طائفة، ليش يخرجون؟ ليش يخرجون للتجارة؟ لا، هذول ما في التجارة، هذول تجار تجارة لا يمكن أن يحققها الخسار والبأس والتبار أبدا. الذي يخرجون لطلب العلم لا يلحقهم خسار أبدا. وضرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا، يبين أن هؤلاء الذين يخرجون ليتفقهوا في الدين أن الله أراد بهم خيرا، وأنهم يطلبون تجارة لن تبور، وأنهم يريدون ربحا لا ينقطع. أصل لو عندك صندوق مليان قروش وتبدأ توزع منه بجرعة يخلص، وإن كان بتحصل مردود عند الله عز وجل صحيح، ولكن العلم كل ما تنفق منه يزيد، كل ما تبذره وتنثره يزيد. وإذا مت أصحاب الأموال إذا ماتوا رجع المال والعيال وخذ العمل وراح. ولكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ولا أعلم أن الله ذكر أمرا يطلب المزيد منه إلا العلم، فيقول لأعلم خلق الله بالله، فيقول لأعلم خلق الله بالله، وأعرف خلق الله بالله، وأحفظ خلق الله لشرع الله، يقول وقل رب زدني علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما،
وكذلك جعلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن،
علم بتريث وتثبت، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. فيطلب من أعلم خلق الله أن يطلب المزيد من العلم، وأن يسأل ربه أن يزيده علما. فما بالك بالضعف المساكين اللي مثلنا لا راح ولا جو؟ إذا كان يطلب من أكرم خلق الله وأعلم خلق الله بالله أن يطلب المزيد من العلم، فيقول وقل رب زدني علما،
ويقول تبارك وتعالى يبين إن علماء الدنيا الطالبين للآخرة، العلماء يعني في الدنيا الطالبين للآخرة، هم لهم درجة مزية خاصة، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب أو قمر الشمس على سائر الكواكب. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هم أهل الخشية من الله إذا وقر العلم والإيمان في قلوبهم. ثم يقول إن الله عليم خبير، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك لم نحكم صدق إليك. ثم يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمن الناس من يظلم نفسه ولا يطلب العلم وقد يكفر بالله وبرسله وبكتابه، ومنهم مختصب يعني يطلب العلم الوين الوين، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وين يروحون؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وإن يروح أعداؤهم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر جاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ويقول عز وجل يبين أن طلاب الآخرة ينبغي أن يحرصوا إذا قدروا أشد الحرص على طلب العلم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، اسمع المقارنة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. اللي عند عقله واللي يعقل الفرق بين أهل الجهل وأهل العلم، بين أهل الجهل وأهل العلم، في آيات كثيرة تبين. والنبي يضرب مثل يقول فيما رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني لو شفت واحد تجارته كل يوم تتسع لا صح اللي يحسن، يعني بيشيل حصان على رأسه ويكثر المسؤولية والمؤنة والأخذ والرد. ولكن إذا شفت واحد يحرص على طلب العلم
لا ما لا تحسده النبي قال لا حسد يقول النبي لا حسد،
ولا يريد النبي الحسد بالمعنى الاصطلاحي اللي هو تمني زوال النعمة عن الغير، لأنه ما في حسد ممدوح أبدا، كل الحسد مذموم، وأول ذنب عصي الله به هو الحسد، ولا دخل إبليس النار إلا الحسد، ولا دخل فرعون، كل أهل النار هم أهل الحسد اللي يتمنون زوال النعمة عن الغير. أما المؤمن لكن يقول النبي لا حسد يعني لا غبطة. الحسد قد وردنا أنت من المعاريض، العرب يستعملون المعاريض، إن في المعاريض إلى من دوحك كبه ونوع من التر ونوع من لفت الانتباه ورفع المعنوية إلى الطلب. لا حسد إلا في اثنتين
يرويه عبد الله بن مسعود، يرويه البخاري ومسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، صدق يعمل مساجد، يعمل خيرات، يتبر، يحافظ على أهله، يحميهم ويعمل لهم الخير وللناس الخير اللي حوله، كل الناس يحسون الخير منه. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، فيحصل هذا على عد الدنيا والآخرة، وهذا على عد الدنيا والآخرة. ويضرب النبي مثلا كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول ما يقول، مثل، اسمعوا هذا المثال، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، غيث الناس محتاجين، حصل عندهم ضعف، حصل عندهم جد، وتأخر عنه المطر مدة طويلة، فصار قلوبهم متحسرة متعطرة يبون ماء، وإذا الغيث يجيهم، كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فنفع الله بها الناس، فنفع الله بها الناس فأنبتت الكلى والعشب الكثير. الأرض الطيبة اللي استفادت من الغيث اللي نزل عليها المطر اللي نزل عليها أنبتت. كذلك أهل العلم الذين يستفيدون من كتاب الله وسنة رسوله، لما نزع بغيث الله بالكتاب وبالسنة نزل على قلوبهم ففرحوا بها، فأخرجت علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صالحا ونفعا لكل من حوله، لأن المفروض لطالب العلم أن يكون نافعا لعباده بقدر ما يطيق. أصابت طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. طبعا الكلى العشب يشمل الرطب واليابس من الكلى وغيره، والكلى العشب اليابس في عادة، أنبتت الكلى والعشب الكثير وأصاب منها طائفة. كانت منها أجادب، أجادب الأرض المستوية اللي يمكن تحمل الماء ولا ينصرف عنها لكن لا تنبت، أرض شبيهة ما أقول بالحرار ولكن اللي يسموها الناس الجصة مثلا، بس الجصة تشرب الماء، لكن هذه أرض الصير صلدة يسميها العرب أجادب، يسميها العرب أجادب. هذه الأرض الأجادب من فائدتها أنها تمسك الماء وصير كأنها حياض للماء، فينتفع بها الناس يشرب، يقول فنفع الله بها الناس، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، شربوا لأنفسهم وبردوا أكوادهم من الشمل الري وسقوا بهائمهم وحيواناتهم وزرعوا أراضيهم. وكانت منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، كانت منها قيعان. يقول فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من فقها في دين الله فعلم وعلم ونفع الله بها الناس، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. يعني الطائفتين الأوليين من الأرض حتى يعني تشبه تأني العالم اللي ينشك الماء، هما هضموا بالحيط ما استفاد منه، أرض ما شربت، لكن يقدر يبلغه لشخص آخر مثل ما قال النبي: رب مبلغ أوعى من سابق. فالطائفة كان بها خير لأنها أمسكت الماء وحملته إلى من ينتفع به، وأما الطائفة الثالثة لا أمسكت ماء ولا أنبتت كلاء ولا نفع الله بها الناس. يقول فذلك مثل ما بعد مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما بعثني فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل ما أجيب على الأسئلة شبابي من الوقت 10 دقائق، قبل ما أجيب من الأسئلة، سألني البارحة سائل في الدرس عن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، ولا شك أنكم أو جملتكم وعوا ما قلت، وأني قلت لم يثبت خبر عن رسول الله بأنه واحد من أصحابه أو هو كان يضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. واللي يقولوا كان واحد سألني من حالة أيام نفس السؤال، وقال لي وبعدين قال لي اللي يكون على الأصل إنه ما دام القيام اللي قبل الركوع كان يوضع يده اليمنى، فإذا قام بعد الركوع رجع لحالة القيام فيكون رجع. هذا أصل ده كان في ركن وانتقل إلى ركن آخر، وانتقل إلى ركن ثالث، وانتقل إلى ركن رابع، وكلها حركات انتقال ما رجع إلى القيام. والعملية ما يعمل. قلت هذا اجتهاد مع النص، أو هذا على الأقل قياس في الشريعة، والشريعة لا تثبت العبادة فيها بالقياس، إنما العبادة قال الله قال الرسول، واستنبط ذلك. فكان الأخ الكريم لو كان يتفضل بأن يعرفني بنفسه الآن، أو الإخوان اللي كانوا واقفين بعد ما نزلت من الدرس لاحقني وقال الشيخ فلان أثبت في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله أنه كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، يا ليتني أعرفه لأقول له ويحك وويلك، لأنك كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أنا لما سألني أجبت بسؤال غير اللي أنا بقوله الآن. لما سألني قلت له يا ابن هذا كم صحح من حدين وبينه، طبعا ما أفضح الرجل اللي مات، يا كم صحح من حديث ضعيف، وكم ضعف من حديث في البخاري، وكم ضعف من حديث صحيح. أنا أعرف حديث موضوع وهو حديث العدل، قال هذا حديث صحيح، والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبيري وين أنه لا أصل له، والنووي في تقريبا أنه لا أصل له، ويقول حديث صحيح، وخلى أمة من الناس يعجنون إذا قام للركعة الثالثة يجلس قليل وبعدين يعجن يعمل إيديه كذا يطبقها كالمرة اللي بتعجن في الجذر ويحطها على الأرض عشان يقول. والحديث موضوع. وذكرت للأخ البارح أنه علق على كتاب الطحاوي، طبعا يبي يعرف كلامي هذا اللي قال الطحاوي، وقال في حديث اللهم إن عبدك ابن أمتك ناصية في بيدك ماضي في حكمه، قال حديث ضعيف وإن صححه ابن القيم وقد تبعته على ذلك زمنا، وإن لا تذكر الله يقول حديث ضعيف وإن صححه ابن القيم فقد أعله الذهبي بأبي سلمة، قال لا يدرى من الكلام اللي نقوله ما هو في الكتاب، ما هو كريم. أي واحد من طلبة العلم يجيب الطحاوية الطبعة الأولى يلاقي فيها كلامي هذا بيسأل عن التاريخ على هذا الحديث. فأنا نازل من الجامعة وهو نازل مرة ولم تكتب الله يهديك ويصلحك، أقول له كده الله يهديك ويصلحك، الحين حديث مثل حديث كذا تقول عليه ضعيف وإن صححه ابن القيم يا ليتك، أقول له لأن صديقي يا ليتك قلت إنه ضعيف وسكت، لأن كونك تأتي يعني إحنا جينا آخر الزمان مش الحال اللي جينا آخر الزمان، ما إحنا علماء، علماء إيش إحنا؟ العلماء ماتوا وبدأ الناس ينسبون يقول دول يعرفون في العلم، ما مش الحال، اللي ماتوا هم اللي كانوا يعرفون العلم، اللي ماتوا من 1000 سنة و500 سنة و600 سنة هم دول العلماء، لكن إحنا على الفتات حق مواعيد نأكل منها نأخذ منها. فقلت لو قلت حديث ضعيف وسكت ترك ما أخطأ، لأن الحديث اختلف فيه الناس، واحد ده صحيح ده ضعيف، فاللي يجي بعده ويقول صحيح مش حاله، واللي يقول ضعيف مش حاله، لأنه مسبوق. أما أن تقول حديث ضعيف وإن صححه ابن القيم فهذا يا شيخ تحدي ما ينبغي لك. قال يا شيخ جزاك الله خيرا، هذا كلامه لي وأنا هنا ألقى الله عز وجل، جزاك الله خيرا، وين وجدت الحديث هذا؟ قلت له في أوائل شرح الطحاوي، أنا تو مدرسه للعيال أظن في كلية الشريعة السنة أولى ما أدري في كلية من الكليات، وتو جاي وقريته ولقيت تعليقك عليه. قال أنا ما كتبته، اللي كتبه الشيخ فلان، وأنا إن شاء الله في الطبعة الثانية أصححه وأكتبه في سلسلة الأحاديث. قلت جزاك الله عنا خيرا،
فلما طلعت الطبعة الثانية وإذا فيه تحت الحديث صحيح، وإن أعله الذهبي بأبي سلم، وكنت قد تبعته على ذلك زمنا، ثم تبين لي في بحث لم أسبق إليه أنه حديث. يا أخي طبعا اللي مقيل لا هو ابن القيم هو اللي صحيحه قبل أنا وهذا التمنيدي بحوالي 700 سنة، وصحيح ابن القيم قبل أنا ما أولد وأنت ما تولد بحوالي 700 سنة. يعني هذا مثال. لكن أنا أقول للأخ والله إني أكره لطالب العلم أن ينحط إلى هذا المستوى يكذب على رسول الله ويحذر صحيح على رسول الله وقال لا. طيب ارجع لكلامه هات الحديث وأنا أقرأه إذا جبته قدام الجماعة كلهم بالميكروفون، إذا جبت الحديث عن الشيخ اللي أنت قلته، لأن الشيخ اللي أنت قلته كاتب في كتابه لوضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع بدعة قبيحة. أنا ما قلت بدعة، أنا قلت للي يضعون ما عندكم سند من رسول الله، وكونك تجيس أنت اللي مسؤول يوم القيامة. أنا ما بوضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، وأنت كنت تضع أو لا تضع أنت اللي مسؤول عن عملك، ما هو أنا اللي مسؤول. أنا علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. ولما كتب إن لوضع اليد اليمنى على اليسرى بدعة قبيحة وعلم أن الشيخ ابن باز ممن يضع يده اليمنى على اليسرى، ما ضع الشيخ إلا في وقت قريب طبعا، وقت مات الأول يضع. فلما قال الشيخ كيف تكتب كذا وتقول بدعة، فكتب هي ليست بدعة مضلة أو كذا، ولكن إذا فعلها مثل الشيخ ابن باز هذا كلام فلا تكون بدعة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.